إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل هذه الدنيا دار محنة ودار ابتلاء، ولم يجعلها الله تبارك وتعالى دار بقاء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أعظم الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في ابتلائه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى صفة المنافقين، فقال جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالدنيا ليست دائما نعيما وترفا وملذات وسرورا ونصرا، ليست دائما هكذا، بل الله تبارك وتعالى يداولها بين العباد. والصحابة أفضل الأمة، جرى عليهم الكثير من الابتلاء والامتحان، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وعلى العبد أن يوطن نفسه أنه إذا ابتلي فإن هذا ليس خاصا به، فقد سبق ذلك لأولياء الله الصالحين. فليوطن نفسه على الصبر، ولينتظر الفرج من الله تبارك وتعالى، والعاقبة للمتقين. وإذا أذنب فعليه أن يستغفر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. والجهالة ليس معناها أنه لا يعلم، لأن الجاهل لا يؤاخذ أصلا، ولكن الجهالة هاهنا هي ضد الحلم. وكل من عصى الله تبارك وتعالى فهو جاهل بهذا المعنى، ناقص العقل وناقص الإنسانية. قد يكون عالما ولكنه يكون جاهلا من ناحية أخرى، من ناحية أنه ليس عنده حلم ولا ثبات في الأمور. ثم يتوبون من قريب. كلما أذنبوا استغفروا، ما هناك أحد معصوم من الذنوب بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الله فتح لنا باب التوبة. فعلى العبد إذا أذنب أن يبادر بالتوبة، ولكن إذا لم يتب ولم يستغفر فهذه علامة الشقاء. وقد يقنط المرء من رحمة الله، ويأتيه الشيطان يوسوس له ويقول: ليس لك توبة. ولكن إن الله تبارك وتعالى جعل باب التوبة مفتوحا بحق كل إنسان حتى يغرغر، وبحق الكون كله بما فيه من الأناسي حتى تخرج الشمس من مغربها. وقد جعل الله تبارك وتعالى الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي ملة إبراهيم عليه السلام، وهي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن تعبد الله مخلصا له الدين. فإذا عرفت أن الله إنما خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، فإنه لا بد أن يبطلها، ولا بد من الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك أن تعرف ذلك، لعل الله تعالى أن يخلصك منه، وأن يخلصك من هذه الشبكة، وأن يخرجك من هذه المتاهة، وهي الشرك بالله تبارك وتعالى. وهو الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واعلم حفظك الله ورعاك أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا مقرين بأن الله هو الخالق المدبر، وذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قول الله جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وكانوا يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. ودليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وأما الشفاعة المثبتة فهي التي تطلب من الله وحده، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقد ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أناس متفرقين في عباداته، منهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميعا ولم يفرق بينهم، لأن الشرك كله ملة واحدة. والدليل على ما مر ذكره قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ودليل عبادتهم للشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل عبادتهم للأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فبين الله تبارك وتعالى عبادتهم للصالحين. وأما دليل عبادتهم للأحجار والأشجار فقوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وكذلك ما ورد في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين ونحن حدفاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر. قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. فهذا الأمر قد يخفى على كثير من الناس، وهؤلاء إنما جهلوا ذلك لأنهم كانوا حدثاء عهد بجاهلية وكفر، ولكن ما عذر الذين يجيئون بعدهم؟ ولتعلم أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهؤلاء كما هو معلوم إذا ركبوا في الفلك وكانوا في البحر وهاجت الريح وعلى الموج واشتدت الظلمة وظنوا أنهم من أهل الهلكة أخلصوا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ولكن إذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أهل زماننا فإنهم يشركون وينادون الصالحين يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله في الرخاء وفي الشدة على السواء، وهذا أغلظ مما كان. والله تبارك وتعالى ضرب الأمثال في القرآن له وحده جل وعلا ولما يعبد من دونه، فضرب الله مثلا لنفسه ولما يعبد من دونه بعدم قبول المشركين إشراك عبيدهم فيما يخصهم، فكيف يقبلون ذلك من الله؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون؟ وضرب الله تبارك وتعالى مثلا فقال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فبين سبحانه أنه فضل بعض الناس على بعض في الرزق، فما الذين فضلهم بالرزق على غيرهم بمشركي سواهم وهم المماليك فيما رزقوا من الأموال والأزواج حتى يستووهم وعبيدهم في ذلك، وهم لا يرضون بأن يكونوا هم ومماليكهم فيما رزقوا سواء. فبينما هم قد جعلوا ذلك لأنفسهم على التفرد، جعلوا مخلوقات الله شركاء لله في ملكه وعبادته، فاختاروا لله تبارك وتعالى ما لا يرضونه لأنفسهم. فضرب الله تبارك وتعالى لهم في القرآن الأمثال، وضرب الله كذلك مثلين لنفسه ولما يعبد من دونه في قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هذان المثلان ضربهما الله تعالى لنفسه ولما يعبد من دونه. قال مجاهد: ضرب الله هذا المثل والمثل الآخر بعده لنفسه وللآلهة التي من دونه. والأول قصة عبد في ملك غيره وهو عاجز عن التصرف وحر غني متصرف فيما آتاه الله، فإذا كان هذان المثلان لا يستويان عندكم مع كونهما من جنس واحد وهما قد اشتركا في الإنسانية، فكيف تشركون بالله وتسوون به من هو مخلوق له مقهور بقدرته من آدمي وغيره مع تباين الأوصاف، وأن الله لا يمكن أن يشبهه شيء من خلقه ولا يمكن لعاقل أن يمثل به غيره؟ والمثل الثاني كذلك مضروب لله
لما يعبد من دونه، وهي أصنام لا تسمع ولا تنطق، لأنها إما من خشب أو نحاس أو حجر أو غيره، وهي لا تجلب خيرا ولا تدفع شرا. ثم هي عيال على عابديها، تحتاج لمن يحملها ويخدمها، كالأبكم من الناس الذي لا يقدر على شيء، فهو كل على أوليائه من بني أعمامه وغيرهم، وحيثما وجهوه لا يأتي بخير، لأنه لا يفهم ولا يفهم عنه. وهكذا الصنم لا يعقل ما يقال له، ولا ينطق فيأمر وينهى. فهل يستوي هذا الأبكم بصفاته السابقة ومن هو ناطق متكلم يأمر بالحق ويدعو إليه؟ إذا كانا لا يستويان فكذلك لا يستوي الصنم مع الله الواحد القهار الداعي عباده إلى توحيده وطاعته. فهذا مثل إله الباطل وإله الحق، وبهذا قال قتادة ومجاهد، وكذلك قال به ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد ضرب الله تبارك وتعالى المثل لكلمة التوحيد وكلمة الشرك، فقال جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فشبه الله كلمة التوحيد لا إله إلا الله بالشجرة الطيبة، وهي ضاربة بجذورها في أعماق التربة وفروعها مرتفعة في السماء. وشبه الكلمة الخبيثة وهي كلمة الشرك بالشجرة الخبيثة، إذا استؤصلت لم يبق لها أثر ولا أصل في الأرض. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ذلك، وبه قال جمهور المفسرين أن الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله في قلب المؤمن، والكلمة الخبيثة هي كلمة الكفر. فهذا مثل ضربه الله تعالى للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. فعلينا أن نحرص عباد الله على توحيد الله حتى يقبضنا الله تبارك وتعالى عليه، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يثبت عند الموت لينطق بها إلا من أفلح وأنجح، من كتب الله تبارك وتعالى له التوفيق. وقد كان في الدعاء في الأثر: اللهم إني أعوذ بك أن يتقبضني الشيطان عند الموت، فاللهم إنا نعوذ بك أن يتقبضنا الشيطان عند الموت، اللهم إنا نعوذ بك أن يتقبضنا الشيطان عند الموت، اللهم إنا نعوذ بك أن يتقبضنا الشيطان عند الموت، اللهم إنا نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، اللهم إنا نسألك الثبات عند الممات، اللهم إنا نسألك الثبات عند الممات، اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية وميتة سوية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وأصلح بالنا وأصلح بالنا وعافنا واعف عنا وعافنا واعف عنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك وأحسن ختامنا أجمعين. اللهم أحسن ختامنا أجمعين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.